بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبسندكم المتصل إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي عموما، وإلى صاحب الكتاب خصوصا رضي الله عنكم، إلى أن قال: فصل. أركان الصلاة 17. الأول: نية بالقلب للفعل، ويعين ذات السبب والوقت، وينوي الفرضية في الفرض، ويقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي: الله أكبر، وهو ثاني أركانها. الثالث: القيام في الفرض للقادر. الرابع: قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات وموالاتها وترتيبها وإخراج الحروف من مخارجها، وعدم اللحن المخل بالمعنى، ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل. الخامس: الركوع بأن ينحني بحيث تنال راحتاه ركبتيه. السادس: الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله. السابع: الاعتدال بأن ينتصب قائما. الثامن: الطمأنينة فيه. التاسع: السجود مرتين بأن يضع جبهته على مصلاه مكشوفة ومتفاقلا بها ومنكسا، ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه. العاشر: الطمأنينة فيه. الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر: الطمأنينة فيه. الثالث عشر: الجلوس للتشهد الأخير وما بعده. الرابع عشر: التشهد الأخير، فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقلها: اللهم صل على محمد. السادس عشر: السلام، أقله: السلام عليكم. السابع عشر: الترتيب، فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت، وإن سها فليعد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده، فتتم به ركعته ولغى ما سها به.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الفصل أركان الصلاة، ويطلقون عليها إذن فرائض، فروض الصلاة، ويقال لها أركان الصلاة، وجعلها الشافعية أركان وواجبات وسنن. وكذلك هذه الأركان المذكورة 17 هي بين الأئمة، بعضهم يعد فيها ستا ما هم مثل الحنفية، ويعدون الباقي، بعضه فواجب وبعضه سنة مؤكدة، وبعضهم يعدون 12. وكذلك من عد الطمأنينات المذكورة هنا واحدة نقص 3 من 17 فباقي 14، ومن عدها من الشروط وليست من الأركان نقصت الأربع فصارت 13 ركنا. يقول: أركان الصلاة 17. الأول: النية، وهذا من الأركان المجمع عليها، الواجب أن يدخل إلى الصلاة بنية، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نية بالقلب للفعل، أي فعل الصلاة ظهرا عصرا مغربا عشاء فجرا، نية بالقلب للفعل أن يصلي، ويعين ذات سبب ظهرا وعصرا مغربا وعشاء وفجرا. فقوله أصلي هي نية الفعل أو قصد الفعل، والثانية التعيين بقول ذات سبب الوقت، فإذا عينها فهل يشترط الفرضية أم لا؟ نعم، قال الشافعي يشترط ذكر الفرضية، وقال بعض الأئمة قدما يكون الظهر إلا فرض، وشيء الظهر غير فرض، والعصر فرض، فإذا قال أصلي الظهر أصلي العصر كفى، لأنها هي الفروض وهي فرض، قدها في حد ذاتها فرض. فقال الشافعية يلزم هذه الثلاثة الأشياء: قصد الفعل والتعيين والفرضية في النية، وما زاد على ذلك من النية فهو من السنن كإضافة لله تعالى تذكيرا لقلبه بالإخلاص لله. ومثل ذكر عدد الركعات، ركعتين، أربع ركعات، ثلاث ركعات، وما أضافه بعضهم من استقبال القبلة، مع ذكر استقبال القبلة، كذلك نية القضاء والأداء، وكذلك نية الإمامة للإمام، ولا يصير مصليا في جماعة حتى ينوي الإمامة بالقوم، ونية المامومية للماموم، ولا يجوز أن يعلق صلاته بالإمام إلا بنية الائتمام والاقتداء. هذه النية ومحلها القلب، فبقي التلفظ بها. يقولون يساعد القلب اللسان، يساعد القلب اللسان. وتقدم معنا أن من قال بسنيتها قال بالقياس في تلفظ صلى الله عليه وسلم بالنية في الحج، وقول جبريل له وقول حجة في عمرة، والقول هو اللفظ باللسان. فإذا تلفظ كانت مساعدة للقلب كما يقول أيضا الحنابلة وعامة الأئمة، ليساعد القلب اللسان. وهذه النية لكل صلاة، فإن كانت الصلاة أيضا نفلا فلا بد لها من النية، وأن ينويها وأن يعينها لتتميز عن غيرها، فيلزم فيها قصد الفعل والتعيين. فأما إن كانت الصلاة نفلا مطلقا فيكفي فيها قصد الفعل أن يقول أصلي ثم يكبر، إذا كانت الصلاة نفلا مطلقا. فإذا كانت راتبة أو كانت ذات سبب فيعين، وإذا صلى قبل الظهر أربع ركعات ولم ينوي سنته كانت نفلا مطلقا، فلا تكون سنة الظهر حتى ينوي ويعين أنها سنة الظهر، وكذلك سنة العصر، وكذلك بعدية، وكذلك كل ما كانت ذات وقت أو ذات سبب لا بد فيها من التعيين. فإن كانت نفلا مطلقا لم يجب إلا مجرد قصد الفعل، وهو أن يقول أصلي. وهذا الفرق يقول بحيث يسمع نفسه ككل ركن قولي الله أكبر. هذا الثاني من هو ثاني أركانها التكبير. كذلك هو عند الجمهور يدخل إلى الصلاة بالتكبير، وهو لفظ الله أكبر، وبهذا اللفظ مجمع على صحته، الله أكبر. وقال الشافعي أيضا يجوز أن يضيف الألف واللام، فإذا قال الله الأكبر صحت. وجعل أبو يوسف، فإن الإمام أبو حنيفة لا يشترط تعيين التكبير، بل كل ذكر لله خالص يصح أن يدخل به الصلاة. أبو يوسف من الحنفية يقول إن كان يحسن التكبير فلا يجزي غيره، يكبر بأحد الألفاظ الثلاثة، إما الله أكبر أو الله الأكبر أو الله كبير. ولم يقول الشافعي بصحة الله كبير، بل الله الأكبر أو الله أكبر، فالله أكبر مجمع عليها وعلى صحتها، الله أكبر. ثم اغتفر الشافعي أن يزيد وصفا أو وصفين لا أكثر، بأن يقول الله الكبير العظيم أكبر، أو الله الرحمن الرحيم أكبر، فإن زاد وصفين لا أكثر من وصفين لم يضر عندهم. وقال الحنابلة لا يجزي شيء من كل ما ذكر غير الله أكبر فقط، الله أكبر، إن زيد الألف واللام لم يصح، وإن زيد وصف أو وصفين لم يصح، وإن قال الله الكبير لم يصح، فلا بد أن يقول الله أكبر. فهذا لفظ مجمع عليه، وهو المنقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعليه عامة الأئمة، الله أكبر، لقول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير. فحمله أبو حنيفة على الذكر الخالص. كيف الذكر الخالص؟ لو قال اللهم اغفر لي ناويا دخول الصلاة لم يصح عنده، لأنه في شيء بالطلب ما هو ذكر خالص، بخلاف إذا قال اللهم فقط فلا صح عندهم يصح، لأنه ذكر خالص يا الله، أنا أقول يا الله لم يشبه بطلب لهم فيدخل. وقال غيرهم لا يصح الدخول للصلاة إلا بالتكبير، التكبير. وكما أشرنا إلى قول أبي يوسف أن القادر على التكبير لا يجزئ غير التكبير، وهو من صاحب أبي حنيفة، يقول الله أكبر، وفي افتتاحها إذن بالتكبير تهيئات للقلب والضمير أن يخرج الالتفات إلى غير الله من قلبه. فإذا علم عظمة الحق تبارك وتعالى فلا يرضى أن يكون مع الصغير ومع الأقل، إذا استشعر أن الله هو الأكبر جل جلاله. الله أكبر لا إله إلا هو، ولها معانيها الواسعة، ويخطر على بال أهل المعرفة واليقين أن أكبر من أن يعرف، من أن يكيف، من أن يحاط بوصفه، هو أكبر من ذلك جل جلاله، فهو المنزه الله أكبر. ويقول عامتهم الله أكبر من كل شيء، وقال أهل الخصوص لا مجال للمقارنة بين الله وخلقه، حتى قال أكبر إيش أكبر من إيش، إيه كلها كائناته مبدعات حادثات إيش أكبر من إيش، من ما مقارنة بين هذا، أمر بديهي فوق العقل، لكن الله أكبر من أن يحيط به أحد، أو أن يتصوره أحد، أو أن يحيط بوصفه أحد، من أن يحيط بمعرفته أحد، الله عظيم في ذاته وجلاله، الله أكبر. الله أكبر. وهكذا جعلت شعارا أيضا لأعياد المسلمين ولانتصاراتهم ولما يحصل لهم من الخير، يكبرون الله كما يكبرونه على كل شرف، على كل ارتقاء واعتلاء، إذا اعتلوا في درجة إلا في مصعد إلا في عقبة يكبرون. فمن وصف هذه الأمة حتى في الكتب السابقة يكبرون الله على كل شرف، أي على كل اعتلاء وصعود، فيسن التكبير كما يسن عند النزول من العقبة أو من الدرج أو من المصعد تسبيح، وعند الهبوط يسبح، وعند الصعود يكبر. يكبرون الله تعالى على كل شرف في وصف الأمة في التوراة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصفون في الصلاة كصفوفهم بالقتال، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يحمدون الله على كل شدة ورخاء. الله أكبر. والثالث القيام على القادر في الفرض، يقول وقوموا لله قانتين، وقالوا صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فهذا لازم في الفرض، في الفرض. وفي النفل يسن الأفضل أن يصلي قياما، فإن كان قادر على القيام مصلى جالسا في نفلا صح وله نصف أجر القائم. ومن هنا إذا علم أن القيام في الفرض فما حال التكبير، فحال التكبير لابد أن يكون حالة القيام، فلا يجزي أن يجعل بعض التكبير وهو هاويا للركوع نحوه، تكبيرة الإحرام لابد أن تكون من قيام. ولكن قال بعض الأئمة أنه إذا كبر فهوى للتكبير انعقدت نفلان، لأن النفل يجوز أن يقعد فيه، ولكن أيضا ناقشوا أن هذا لا قائم ولا قاعد، فهل يجزي أو لا؟ منهم من قال لا يجزي، ومنهم من قال لا يجزي، بل لأنه له قاعد وله قائم، وهذا منحني كبروه منحني. وهذا الذي يقع فيه كثير من الناس إذا وجد الإمام في الركوع فيكبر التكبير وهو هاوي، فتبطل صلاته، ويجب أن يبقى منتصبا قائما حتى ينهي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ثانية للهوي من أجل الركوع. لا إله إلا الله. ويقول والقيام في الفرض للقادر عليه، فإن عجز كالعاجز أيضا عن تكبيرة الإحرام، العاجز عن تكبيرة الإحرام بخرس. هم مثلون يقول حتى إذا كان ما يعرف العربية، ولا حتى ما يعرف العربية فعامة مسهل، قل الله أكبر، يقول الله أكبر بسهولة. والفقهاء قالوا يجب عليه يتعلم التكبيرة. هذا يكون نادر، الواحد لسانه ثقيل وفهمه ضعيف وصعب، هذا يكون نادر يحتاج إلى تعليم. ولا أي واحد من أي عجمي كان من أي لغة يتكلم قل الله أكبر، يقول الله أكبر بسهولة ما فيها صعوبة، يقول الله أكبر. فإذا كان إذن يستطيع قولها بالعربية فلا يجي غير العربية عند عامة الأئمة، عند عامة الأئمة. ولاحظ أبا حنيفة أنه يكفي مجرد الذكر والتعظيم بأي لغة كانت، ولكن يقول الجمهور لابد أن تكون باللغة العربية، الله أكبر. ويأتي القيام على القادر في الفرض، فأما العاجز عن القيام فيجب أن يصلي قاعدا، وإذا صلى النفل قاعدا فله مثل أجر القائم لأنه عاجز عن القيام، بخلاف القادر على القيام إذا صلى النفل قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، هذا إن كان يقوى. أما إذا هو ضعيف ما يقدر فأجره مثل القائم، سواء كان مضطجع أو كان قاعد أو كان مستلقي إذا هو عاجز عن الاضطجاع فله مثل أجر القائم، لكن إذا كان قادر ففي الفرض ما يجوز، وفي النفل له نصف الأجر. يقول الرابع قراءة الفاتحة بالبسملة والتشديدات، فوجوب القراءة القرآن في الصلاة مجمع عليه، ولكن ما الذي يقرأ؟ قال الجمهور هو الفاتحة. وهل في جميع ركعات الصلاة أو إذا نقصت من بعض الركعات أو من الأقل من الركعات يجزي؟ في خلاف، ولكن أيضا الجمهور على أنه لا بد منها في كل ركعتين من الركعات، وقيل يكفي في أكثر الركعات، فإذا جاء بها في ثلاث ركعات من الظهر والعصر والعشاء كفى، كما يقول بعض الأئمة أيضا من خارج المذاهب الأربعة أنه في الركعة الثالثة والرابعة يجزي التسبيح والذكر بدل الفاتحة. وكما قال الشافعية والحنابلة لا بد من الفاتحة في كل ركعة، أخذا بقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فكونها في كل ركعة هو الأفضل عند الجميع، ما هو الأفضل الفاتحة، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن. أما قوله بالبسملة فاختلف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو آية مستقلة أو آية من كل سورة، وهل يستحب الجهر بها في الجهرية أو الإسرار، وهل أيضا يجوز تركها جهرا وسرا أم لا، فهو محل اجتهاد من الأئمة فيما ورد في البسملة. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في من سمعه يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي من سمعه يقول الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وصحبه وسلم. فالبسملة والتشديدات، فإذا نقص تشديدة فكأنما نقص حرفا، وموالاتها لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يبقى قاصدا بها قطع القراءة. القصيرة التي يقصد بها قطع القراءة تبطل القراءة، فلا بد أن يعيدها من أولها، أو طويلة قصده ولم يقصد قطع القراءة. وأما السكتة من أجل التنفس فلا تضر بقدر سكتة العي والتنفس. وأما السكتة إن كانت قصيرة وهو يقصد قطع القراءة انقطعت وإن لم يقصد فلا يضر بالسكتة القصيرة. وأما السكتة الطويلة فانتهى المواصلة بين قراءة الفاتحة فعليه أن يعيدها من أولها وموالاتها وترتيبها، ولا يجوز أن يقدم آية على آية بل ولا على كلمة على كلمة، وإخراج الحروف من مخارجها. من اعتنوا بقراءة الفاتحة على الشيوخ لأجل التصحيح ولأجل أخذ الوزن الرجيح في أسرار فتح الفتاح في كلامه سبحانه وتعالى. والفاتحة جمعت أسرار القرآن، القرآن جمع أسرار الكتب المنزلة كلها من السماء، وهكذا اعتنت الأمة بالفاتحة أعظم سورة في القرآن، وبإخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن المخل بالمعنى الذي يغير المعنى، والذي لا يغير المعنى يكره ولا يبطل الصلاة. فالتشديدات كثير ما يقصر العامة في إياك، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا يا واحد ولا يا عين مشدد، واحد ساكن واحد مفتوح، إياك نعبد وإياك، أما إياك نعبد وإياك نستعين غير صحيح. إياك يا عين هذا مش يا واحد، إياك واحد ساكن واحد مفتوح، إياك نعبد وإياك نستعين. و الله اهدنا الصراط المستقيم، فإذا غيرها وقال اهدنا تغير المعنى، اهدنا طلب الهداية، ما اهدنا يعني اجعلنا هديا، نحن تعطينا كما تهدي كتاب تهدي مال لأحد، اهدنا يعني حطنا احنا احد، وكيف اجعلنا احنا هدية لحد، اهدنا اذا قال فرق بين اهدنا واهدنا، اهدنا اهدنا جعلنا هدية يعني خلينا احنا هدية لحد، هدية كما اهدني قلمك اهدني اهدني متاع مثلا تهدي، اما تهدي لا اهدنا، اهدنا يعني رزقنا الهداية، طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. يقول ويحرم اللحن الذي لم يخل ولا يبطل الصلاة، ولكن القراءة به للغير العاجز حرام، لا يقرأ مع الخلل ومع اللحن في شيء من حروف القرآن. ثم أن القراءة الواجبة هي الفاتحة، وما عدا ذلك فيسن السورة في الركعة الأولى والركعة الثانية من الصلوات الخمس، تسن بعد الفاتحة يقرأ سورة من القرآن، وسورة كاملة أفضل من البعض، وإن طال البعض فالسورة الكاملة أفضل من البعض وإن كان البعض طويلا. وهو عامة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة أنه يقرأ سورة كاملة أو يقسم السورة بين الركعتين، فيقرأ بعضها في الركعة الأولى ويكملها في الركعة الثانية، والغالب أن يقرأ سورة في الأولى وسورة في الثانية صلى الله عليه وسلم، وغالب قراءته أيضا في الجهرية من المفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن لا إله إلا الله. وبعد ذلك الخامس الركوع بأن ينحني تواضعا وتذللا لعظمة الله بحيث نال راحته ركبتيه، ويقول بعض الأئمة كم تقرب راحته من ركبتيه، ووضع الراحتين على الركبتين سنة بالاتفاق يضع، والانحناء من غير انخناس، انخناس يعني يؤخر يطاطع عجزته يقدم ركبتيه، هذا انخناس فيمكنه يوصل الراحتين إلى الركبة حتى تحت الركبة ولكن من غير هيئة ركوع صحيح. فلا بد أن يكون الركوع من غير انخناس، بل الأفضل وسنة أن لا يرجع إلى الخلف أصلا ويبقى كحاله في القيام، وإنما يلوي فقط ظهره وينصبه وهو مستقر على ما هو عليه في القيام إلا ما كان بمقدار الضرورة، فينحني بحيث يتمكن من وضع راحتيه على ركبتيه، ووضعهما سنة، ووصول الانحناء إلى حد وصول الراحتين الركبتين واجب. الركوع قال السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله بحيث يسكن كل عضو محله فيستقر ساكنا بمقدار سبحان الله فأكثر، هذا أقل الطمأنينة أن يكون بمقدار سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. والذكر في الركوع سنة عند الجمهور، قال الحنابلة واجب، واجب تسبيحة واحدة في الركوع والسجود واجبة عند الحنابلة، عدوا من واجبات الصلاة ذكر الركوع ذكر السجود، والجمهور قال هو سنة، يسبح الله تعالى في الركوع يسبح الله تعالى في السجود، والأفضل في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وفي بعض الروايات زيادته بحمده، وفي بعض الروايات مرتين يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي الثالثة يقول وبحمده. والواحدة هي الواجبة عند الحنابلة، وما زاد فهو سنة، والثلاث أفضل من الواحدة، والوتر أفضل من الشفع، وإلى 11، ولكن لا يزيد الإمام على الثلاث إلا إن كان إمام قوم محصورين راضين بالتطويل. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم في الركوع وبحمده، وعند الشافعية الأفضل في كل مرة يقول وبحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده، سواء جاء بها واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو 11. وقد ورد في قيامه صلى الله عليه وسلم كثرة التسبيح، فإذا تجاوز 11 والأكثر يقول سبحان ربي العظيم عشرات المرات في الركعة الواحد في الركوع الواحد يأتي بها في ركوعه الطويل إلى جانب ما يدعو به، ولكن يسبح كثير في الركوع وفي السجود، وما ورد عنه في قيامه وصلاته في الليل، ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا، صلوات ربي وسلامه عليه. والسابع الاعتدال، وهو الانتصاب من الركوع إلى القيام بالنسبة للمصلي قائما، فعموم الاعتدال عود المصلي من الركوع إلى ما كان عليه قبل الركوع، كان جالس ولا مضي، عود من الركوع إلى ما كان عليه قبل الركوع. وهذا أيضا عند الشافعية من الأركان ولابد فيه من الانتصاب، وعند بعض الأئمة يكفي الارتفاع ولو يسيرا عن الركوع. والأولى كما جاء في الحديث يقول له ثم ارفع حتى تطمئن قائما، تطمئن أي في الاعتدال، ويأتي فيه من الذكر ربنا لك الحمد وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده، وهي عند الشافعية للإمام وللمأموم، وقال بعض الأئمة الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، والزيادة فيه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد، كما أنه من ذكر الاعتدال أهل الثناء والمجد حقوق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الاعتدال ثم من ينتصب قائما مطمئنين فيه. التاسع السجود مرتين بأن يضع جبهته على مصلى أي مرتين في كل ركعة يضع جبهته على مصلى مكشوفة فإنه كذلك كان يسجده صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء وقت المطر رؤية على جبهته الماء والطين أثر الماء والطين. وقال عن ليلة القدر وإن يريد أن يسجد صبيحته على ماء وطين فكان يرى أثر الطين عند سجوده على جبهته الكريمة وأنفه الكريم. والسجود يكون بالجبهة والأنف. قال الشافعي وضع الأنف سنة وأوجبه بعض الأئمة. وإذا وضع الجبهة وحدها أجزأه عند العامة وإذا وضع الأنف وحده لم يجزه أيضا عند العامة. وقال بعض الحنفية بإجزائه والمعتمد أنه لا يجزئه إلا وضع الجبهة. وضع الأنف سنة وقيل واجب فيسجد بوضع جبهته وأنفه على الأرض تذللا وخضوعا للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد متثاقلا بها ليس واضعا لها على الأرض وضعا خفيفا بل لو كان تحته صوف لندك فيجب يتحامل براسه على الأرض متثاقلا بها بجبهته منكسا يعني مرتفع عجيزته أسافله على أعاليه لو صب ما لسال من إلى أن يصل إلى كتفه. ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن أصابع رجليه لقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبعة أعظم. السجود وكذلك الطمأنينة في كل من السجدتين الطمأنينة فيه والذكر كما ذكرنا واجب مرة عند الحنابلة سبحان ربي الأعلى وهو سنة عند غيرهم من واحدة إلى ثلاث إلى خمس إلى سبع إلى تسع إلى أحد عشر سبحان ربي الأعلى وبحمده لقوله لما قرأ صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم وهو من مواطن الدعاء التي يرجى فيه القبول لقوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء فجمنون أن يستجاب لكم. يضع شيء من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه ولا يجب كشف شيء من أعضاء السجود إلا الجبهة الجبهة وحدها يجب تكون مكشوفة. وأما اليدين إذا كان في قفازين أو في الرجلين شرابات وغيرها أو كان والركبة يجبها تكون مستورة فلا يضر ولكن الجبهة يجب أن تكون مكشوفة. ويضع شيئا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع الرجلين فصار الجبهة عضو واليدان عضوان بحيث لو وضع وحده ولم يضع الأخرى لم يصح سجوده على المعتمد. كذلك الركبتان عضوان صارت الجبهة والركبتين واليدين ثلاث والركبتان اثنان خمس وبطون أصابع الرجلين بأن يلوي أصابعه ويعطفها بتكون باطنها ملامس للأرض فلا يرفعها ولا يجضع رؤوس الأصابع على الأرض فلا يجزي ذلك ولكن يعطفها بحيث يكون باطنها في الأرض باطن الأصابع في الأرض يجب أن يعطف ما دام قادر على العطف يعطف أصابع رجليه فيكون سجد بأصابع الرجلين وببطون الكفين وبركبتين وبالجبهة والأنف تبعد الجبهة فصارت سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وإن قيل بوجوب وضع الجبهة وحدها، ولكن المعتمد وجوب وضع السبعة الأعضاء، إلا إن الجبهة تتميز بوجوب كشفها تكون مكشوفة. قال الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، يقول ثم جلس حتى تطمئن جالسان. وفيه وردت سبع دعوات: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. وزاد بعضهم ثامنة: واعف عني. كما أن من الأذكار في الجلوس بين سجدتين ورد إذن ربي هب لي قلبا تقيا نقيا خالصا من الشرك بريا، رب اغفر وارحم تجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. هذا ذكر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمانينه فيه، حيث يستقر كل عضو محله ساكنا بمقدار سبحان الله فاكثر. الثالث عشر الجلوس للتشهد الاخير. الجلوس للتشهد الأخير وما بعده، أي معناه ما بعده، ما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مسنونية الدعاء. الرابع عشر التشهد الأخير. والصلوات الأربع لها تشهدان: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أما الفجر ففيه تشهد واحد. فبعد الركعة الثانية، بعد الارتفاع من السجود الركعة الثانية، يجلس للتشهد الأول في هذه الأربع الفرائض، فيكون هذا التشهد من السنن، التشهد الأول. لكن التشهد الأخير فرض، والتشهد من باب تسمية الكل باسم البعض، لأن فيه أشهد لله سبحانه وتعالى فسمي تشهد، له عدد من الكلمة، ما هو كله تشهد، تشهد تشهد لله سبحانه وتعالى. لا مراد قراءة الوارد كله، والوارد اختلف فيه الأئمة باختلاف الروايات، فمنهم من اختار هذه الرواية، منهم من اختار رواية تحيات لله والصلوات والطيبات، ومن اختار تحيات الزاكيات وطيبت إلى غير ذلك مما ورد. فالوارد عنه صلى الله عليه وسلم اختار كل من الأئمة رواية، وهذه الرواية التي اختارها الشافعي هي في صحيح مسلم: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصح سلام عليك. بخلاف عند الخروج من الصلاة ما يصح سلام عليكم، لابد يقول السلام. أما في سلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي، فقد وردت الروايتان. وكذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي هذا إذن خطابه صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة بكاف الخطاب: السلام عليك أيها النبي. وقد تقدم معنا أن خطاب غيره يبطل الصلاة، فلا يخاطب في الصلاة إلا الله، إلا زين الوجود صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فيكون أن من معاني السلام على النبي تسليم الله له من النقائص والمعايب، في أرفع درجات السلامة التي لم يتبواها غيره عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله المخصوصة بك وبركاته الفائضة عليك ومنك إلى العوالم. السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد كانوا في الصلاة يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان سما، فعلمهم صلى الله عليه وسلم يقول السلام علينا وعلى عباد الله. قال: فإنك إذا قلت ذلك بلغت كل عبد لله صالح في الأرض والسماء. فبقي ذكره صلى الله عليه وسلم وحده بالخصوص، ثم جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة بالعموم: سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فدخل المسلمون كلهم في سلامك، وثم تخرج من الصلاة بتسليم ثاني عليهم، فلا تقول سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتقول السلام عليكم، بعد ما دربك لا تتكلم عليهم، من دربك لا تأذيهم وتظهر. أنت تقول لهم سلام وبعدين تخل بالسلام. إذا سلمت عليهم خلاص سالمين منك، لا تأذي ولا تضر ولا تغش ولا تكذب ولا تخدع، سلام. كيف سلام؟ أمان من الآفات كلها، السلام عليكم. ولهذا حتى قال بعض أهل العلم الذي ما يصلي قصر في حقوق المسلمين كلهم، وهو السلام عليهم. حتى قالوا له الحق يطالبون به عند الحاكم، يقولون له هذا مقصر ما يسلم علينا في الصلوات، أنه ما يصلي، وهذا حق واجب، فنسلم على عباد الله الصالحين. أما قالوا لبعضهم ليش تروحون عند من تعتقدون في الخير والصلاح والله يا أحياء وأموات؟ قال لأن الله أمرنا نسلم عليهم في الصلاة، إذا خرجنا من الصلاة نروح لعندهم، ونحن حتى وسط الصلاة في حضرة الله نسلم عليهم، وبغت نحن إذا خرجنا نقاطعهم ولا كيف؟ إذا خرجنا من الصلاة خلنا نروح نزورهم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وجاءت فيها الروايات الأخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي قالها بها الشافعية أنه يلزم في كل صلاة السلام عليه، مع إجماع الأئمة لأن الصلاة على النبي فرض، ولكن متى؟ فقيل أنه في العمر مرة واحدة، وقيل أنه عند كل ما ذكر صلى الله عليه وسلم. قال الشافعية الواجبة في الصلاة، ولما جاء أنهم قالوا وقد علمنا السلام عليك يعني في الصلاة، فكيف السلام علي فكيف الصلاة عليك؟ فعلمهم الصلاة، فهذا محلها في التشهد. وما لا إلى القول هذا ابن القيم في الاستدلال على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هو الذي قال به الشافعية، وقال غيره من ذلك داخل في السنن وفي الوجبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بل أقلها اللهم صل على محمد، وأكملها الصلاة الإبراهيمية، وقد وردت فيها عدد من الروايات 17 رواية أو أكثر في صيغة الصلاة الإبراهيمية بواحد منها، من أجمعها وأكملها ما جاء أيضا في الصحيح من قول اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، على سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن أخصرها ما الإبراهيمية ما ورد من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. فيأتي بشيء من هذه الصيغ فهي الأفضل، ثم يأتي يسن بعد ذلك قبل أن يسلم أن يدعو، أن يدعو الله تعالى، ومن أهمه أن يستعيذ بالله من عذاب القبر وفتنة المحرمات ومشارف المسيح الدجال من عذاب النار، اللهم لك من عذاب جهنم، من عذاب القبر وفتنة المحرمات ومشارف المسيح الدجال، ومن المغرم والماثم. وكان ابن عباس يقول أن الاستعاذة بالله من عذاب القبر واجب في الصلاة، واجب، ويأمر من لم يستعذ من عذاب القبر أن يعيد الصلاة. والدعاء الذي طلبه سيدنا أبو بكر من النبي يدعو به في صلاتك المراد به في التشهد الأخير، فعلمه أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر ذنبا إلا أنت فاغفر لي، وفي لفظ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فينبغي أحيانا يقول كثيرة وأحيانا يقول كبيرة جمعا بين الروايات، ورأى الإمام النووي لا بأس بالجمع بينها في اللفظة الواحدة، يقول كثيرا كبيرا، اللهم ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا أغفر ذنبا إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وكذلك جاء دعاء بالمغفرة في اللفظ الآخر، المغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. السادس عشر السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، يقول السلام عليكم. فالواجب مرة واحدة والسنة مرتين، وأن يكون أول على يلتفت على اليمين وفي الثانية يلتفت بوجهه، يلوي رقبته فقط، ما يحرك شيء من جسده الآخر، إنما الرأس وحده. سواء في الصلاة المعهودة أو في صلاة الجنازة، ما يتحرك كله، يروح كذا يروح كذا، خلوه صدرك محل القبلة، الليل الرأس فقط. كما يلوي المؤذن عند قوله حي على الصلاة على اليمين وعلى الرأس، رأسه بس رقبته، ما هو كله يتلفت. وإذا لوى الرأس يلويه ليا مستويا، ما يصلح طلع ونزله كما بعض الناس يقولون، ايش معكم؟ خلي راسك سوا، الا هي من دون ما تهز ولا ترفع ولا توطيها. السلام عليكم. الله السلام عليكم ورحمه الله. فينوي السلام به على الملك اللي على يمينه والملائكه وبقيه من على يمينه الى اخر العالم من الملائكه ومن الانس والجن. فان كان في جماعه فالامام يسلم على من على يمينه من المامومين في التسليمة الأولى، وعلى الملائكة وإلى المؤمنين من الإنس والجن إلى آخر العالم. وكذلك ينوي التسليم على من قبالة وجهه، من عن من قبله ومن على يمينه في الأولى، وفي الثانية ينوي السلام على من على يساره ومن خلفه إلى آخر العالم من المامومين. وكذلك الماموم ينوي السلام على من على يمينه من المصلين ومن الملائكة ومن الإنس والجن. فإن كان هو يصلي عن يسار الإمام فينوي أن أيضا ينوي الرد على الإمام، لأنه سلم الإمام عليه فيرد عليه بالتسليمة الأولى. وإن كان على يمين الإمام فينوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية مع نية السلام على كل من على اليمين ومن على اليسار من الملائكة ومن الإنس والجن. فإذا قبل ذلك منك أعطاك على عددهم ثواب السلام. السلام عليكم ورحمة الله، 20 من كل واحد حسن، 20 20 20 20 20. ويخرج من الصلاة بالسلام، يعني أنا جيت من حضرة ربي واستأمنوا ما بأخونكم في شيء ولا بأظلمكم، مع السلام عليكم وسلام. يدخل يرجع إلى عالم الخلق بالسلام، يدخل بالسلام، يجي من حضرة السلام إلى عباده بالسلام. لا إله إلا الله. فيكون اسم الجلالة يدخل به في الصلاة ثم يختم به، فيقول الله أول ما يدخل الصلاة، الله أكبر، ويخرج من السلام عليكم ورحمة الله. فالله أول والله آخر، الله لا إله إلا الله. حققنا الله بحقائق الصلاة، قال 17 الترتيب بين الأركان، فإن تعمد تركه كان سجد قبل الركوع بطلت، وإن سها يعد إليه، إلا أن يكون قد مشى في الصلاة فعاد إلى مثل من الركعة الثانية، فالثاني هو يعتبر الأول فتتم به ركعته ولغى ما سها به. فإن ترك ركوعا أو اعتدالا أو سجودا أو جلوسا بين السجدتين في ركعة ثم ذكره يعود إليه، فإن لم يذكره إلا وقد أتى بمثل من الركعة الثانية فتعتبر هي الأولى هذا والباقي لاغي. بعده
ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. فصل: الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية، والجمعة فرض عين عليهم إذا كانوا 40 في أبنية، وعلى من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها، وشرطها وقت الظهر وخطبتان قبلها فيه يسمعهما 40، وأن تصلى جماعة بهم، وألا تقارنها ولا تسبقها جمعة ببلدها.
بعد.
الله تعالى عنكم. إلى أن قال: وأركان الخطبتين حمد الله وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى فيهما، وآية مفهمة في إحداهما، والدعاء للمؤمن في الثانية، وشروطهما الطهارة عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والمكان والمحمود، وستر العورة والقيام والجلوس بينهما، والولاء بينهما وبينهما وبين الصلاة، وأن يكون بالعربية.
يتكلم على صلاة الجماعة وعلى صلاة الجمعة. الجماعة لغة الطائفة، وشرعا ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية في كل قرية وفي كل بلدة، لقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في بلدة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإقامتها فرض كفاية على أهل كل قرية أهل كل بلدة، فأن تقام في مكان عام كالمسجد أو محل عام لا يستحي ذوي الهيئات من الدخول إليه. إذا قالوا نحن وسط الدار عندنا نصلي، ما يكفي لإسقاط فرض الكفاية حتى يكون في محل عام يستطيع كل من أراد الجماعة أن يحضر فيه. وقيل أنها سنة، وقيل أنها فرض عين، في قول عند الحنابلة أنه لابد من الجماعة، وأنها لابد من واجب عليه أن يصلي جماعة. والجمهور أن ذلك سنة من السنن، وأنها على أهل كل بلدة وأهل كل مكانة فرض كفاية، وإذا قام بها البعض سقط الحرج عن الباقين واختص الثواب بالقائمين بها، وهي مؤكدة. يقول عنها بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. والجمعة فرض عين عليهم، يعني الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين، إذا كانوا 40، وهو كذلك في مذهب الشافعية، وكذلك عند المالكية 12، إذا كانوا 12 صحت إقامة الجمعة بهم، لأنه لما جاءت القافلة وفيها بضائعهم خرجوا من المسجد وبقي 12 معه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فتنعقد عنده ب12. وعليه كان الإمام أحمد بن زين الحبشي يأمر أهل القرى إذا كانوا 12 ذكور بالغين أن يقيموا صلاة الجمعة لإقامة الشعار. ومعتمد الشافعي لابد من 40، وفيها أقوال متعددة بين الفقهاء، حتى قيل بصلاتها ب3، وقيل بإمام وماموم، والمعتمد أنه لابد من عدد أكثر من ذلك، وما بين 12 إلى 40، وقيل إنما تقام في الأمصار حيث يكثر العدد الكثير. قال: وعلى من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح يصلي الجمعة معهم، فمن أقام في أي منطقة فيها جمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة، ما يقول أنا مسافر إذا كنت غير مقيم ما أعرف الطريق، وأما إذا قدك مقيم عندهم أيام فتصلي معهم الجمعة. وعلى من بلغه نداء صيت، أي ذا صوت بالغ، صيت أي قوي الصوت، من لو نادى من طرف من الطرف الذي يليه من بلدة الجمعة لسمعه في قريته، وجب عليه أن يمشي إلى مكان الجمعة ما دام يمكن سماع النداء. على من بلغه نداء صية من طرف يليه من بلدها، أي من بلد الجمعة. يعني لو فرضنا أن أحد في طرف البلدة التي تقام فيها الجمعة نادى في هدوء الناس في مثل الليل يسمع، فكل من يسمعه من القرى حواليهم يجب على الذين لا جمعة عندهم، بأن كانوا 3، 4، 5 في القرية لم يبلغ عددهم المطلوب للجمعة، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى المحل الذي فيه الجمعة إن كانوا يسمعون النداء. فإن كانوا على مسافة مهما نادى المنادي مع هدوء الأصوات لن يسمعوه من طرف تلك البلدة إلى بلدتهم، فلا يلزمهم الذهاب إلى الجمعة، ولكن يسن لهم ما ينبغي. وإلا سقطت عنهم. قال وعلى من بلغهم نداء صية، وشرطها وقت الظهر، فإنما تصلى وقت الظهر. وفي قول عند الحنابلة أنه يجوز تقديمها كصلاة العيد على الزوال، والمعتمد والذي عليه الجمهور أنه لا بد من إقامتها في وقت الظهر من بعد الزوال إلى قبل أن يدخل وقت العصر، ويتقدمه خطبتان قبلها فيه يسمعهما الأربعون، يسمع الخطبتين الأربعون، ولا يضر أن يكون فيهم أحد أصم، لكن الإمام يرفع صوته بحيث لو كان هذا سميع لسمعه، يكفي ذلك. الأربعون وأن تصلى جماعة بهم في الركعة الأولى فرض الجماعة في الجمعة، وألا تقارنها ولا تسبقها جمعة ببلد بلدة واحدة يكفي الناس فيها محل واحد يجتمعون فيه، كم هذا يصلح جمعة وهذا يصلح جمعة ثانية، فالتي تسبق هي التي تصح. وإذا تعددت الجمعة من غير حاجة، وقال المالكية المسجد العتيق القديم الذي كانت تقام في الجمعة من قبل هو الذي تصح فيه الجمعة، والثاني ذا اللي حدث بيصلح مشكلة بيصلح فتنة، جمعته ما تصح، تقول جمعة قائمة من قبل أن تحدث جمعة، تقول جمعة هنا قائمة. وتعدد الجمعة مما تساهل به الناس في كل البلدان، وخصوصا المدن كل من معه مسجد بغى يصلح جمعة، وده جمعة وده جمعة وده جمعة، وكان بعض المساجد بتلف الكثير منهم وبعض بتكفيهم بعض هذه الجمعة، ولذا صار كثير من المحتاطين في هذه المدن إذا صلى الجمعة يرجع يصلي الظهر في بيته، خروج من الخلاف، لأنه وين دي تصح منهم وين متقدمة منهم، لأنها تعدد زائد على الحاجة. فإذا تعمدوا إحداث جمعة مع وجود مكان يتسعهم فذا مضاد لقصد الجمعة، ذا فرقة اسمها فرقة، ذا بيصلي فرض الفرقة ولا فرض الجمعة. الجمعة ما دام محل يجمعكم روحوا يجتمعوا فيه، فمقصود أن البلد يجتمعون، فإذا تعمد يصلح محل ثاني فهذه ضد الجمعة، فرقة ما هي جمعة، هذا دعوة للشتات وللتباعد. أصلح الله أمور المسلمين وجمع قلوبهم وشملهم عليه، واجعلنا وإياكم في الهداة المهتدين الموفقين المسعودين بأعلى السعادة ونيل الحسنى وزيادة وصلاح الغيب والشهادة والاقتداء بحبيب الرحمن في كل شأن، أن يجعل صلواتنا على منوال الاتباع له والاقتداء به، تصح على فيها حقيقة صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى تندري صلواتنا في صلاته وصلاة المقتدين به، ويقبلها الرحمن بالفضل والإحسان وواسع الامتنان، ويصلح لنا والأمة كل شان، بشرف الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.